والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في العاقلة. وذكر السيد الماتن في بداية هذا البحث أن العاقل هم المتقربون بالأب كالإخوة والأعمام وأولادهم وإن نزلوا. متقربون بالأب، قلنا أن القدر المتيقن من ذلك هم الأخوة والأعمام. الأولاد والآباء، الأبناء والآباء يأتي الكلام فيه. المتقربون بالأب ما يشمل المتقربين، ما يشمل المتقربين بالأم. قلنا بأن هذا استدل عليه بروايات تقدم الكلام فيها سابقا في الدرس السابق ولا نعيد، واستدل عليه كما في الشرايع ذكر بأنه مستند. هذا القول هو رواية سلمة ابن كهيل، وقرأنا الرواية في الدرس السابق. قلنا بأن هذه الرواية لا تصلح أن تكون مستندا لما ذكروه، أولا لأنها غير تامة سندا لما ذكرناه في الدرس السابق من جهة عطية، اللي هو أب مالك ابن عطية، لأنه مالك ابن عطية يروي عن أبيه يعني عن عطية، وعطية لم تثبت وثاقته، ومن جهة سلمة ابن كهيل نفسه لأنه على التحقيق تبين أنه لا دليل على وثاقته بشكل واضح. هذا المناقشة الأولى في الرواية، مناقشة سندية. بالنسبة للمناقشات الدلالية، هذه الرواية فيها مشاكل. هي من جهة تدل على أن العاقلة تشمل أهل البلد، يعني تدل على أن أهل البلد يغرمون العاقل، يدخلون في العاقل، وهي صريحة في هذا المعنى. أهل الموصل، هذا القضية اللي مات رواية قرأناها في الدرس السابق، تبين أنه من أهل الموصل فكتب إلى واليه، وفي ضمنها موجود أن يأخذ الغرامة والمال، هذا كله من أهل شنو؟ من أهل البلد، وهذا مما لم يتفوه به أحد. لم يقل أحد بأنه تؤخذ الغرامة من ماذا؟ من أهل بلد القاتل، وإنما تؤخذ من عاقلته، نحو لا يشمل ماذا؟ أهل البلد. أيضا هذه الرواية تشمل المتقرب للقاتل بالأم، المتقرب بالأم، يعني ما تخص العاقلة بخصوص المتقرب بالأب، المتقرب بالأم أيضا يدخل، ولذا قسمته أثلاثا إذا تخطرون، يعني ثلثين نأخذ من المتقربين بالأب، وثلث من المتقربين بماذا؟ بالأم. وهذا أيضا مما لم يقل به شنو؟ أحد. ولا إشكال عندهم بأنه العاقلة لا تشمل المتقرب بماذا؟ بالأم، وتختص بالمتقرب بالأب. مضافا إلى أن الرواية تصرح بالتقييد بالرجال، بمعنى أنه لا تشمل الإناث لا تشمل الإناث. في حين هذا القول الذي يستدل به يستدل بهذه الرواية عليه هو لا يفرق بين الرجال وبين شنو وبين الإناث. هذا القول يستدل عليه بهذه الرواية هو ماذا؟ هو لا يفرق بين الرجال وبين الذكور وبين الإناث، بينما هذه الرواية تصرح بماذا؟ تخصيص العاقل بخصوص الرجال، كما هو واضح من خلال مطالعة هذه الرواية. السيد الخوي ذكر في الإشكال على الدلالة يضاف إلى ما ذكرناه، يفهم من كلامه أنه يقول بأن الرواية تدل على تقسيم الدية على قرابة الميت من الأب وقرابته من الأم بالسوية، في حين أن هذا القول الذي يستدل عليه بهذه الرواية يصرح بأنه تقسم عليهم أثلاثا كما ذكرنا. فيريد يقول بأنه لا تصلح هذه الرواية أن تكون دليلا على هذا القول الثاني. كان القول الثاني هناك قول مشهور، هناك في مقابله ذكرنا قولان، واحد يتقدم الكلام به، كلامنا في الثاني القول الثاني. هذا القول الثاني هو يذكر بأنه تقسم أثلاثا، ثلثان للمتقربين بالأب وثلث المتقرب بهم بالأم، هذا القول يذكر ذلك ويستدل عليه بهذه الرواية. سيد الخوي يقول بأن هذه الرواية خالية من الأثلاث وتدل على أنه المتقربين بالأب والمتقربون بالأم يشتركان بالسوية في الدية، وأنه الدية توزع عليهم شنو؟ أثلاثا. واضح إشكاله؟ أقول هذا الإشكال لا يرد، لأن الرواية تصرح بالأثلاث كما أن القول يصرح بالتقسيم الثلاثي الأثلاث، الرواية أيضا تصرح بماذا؟ بالأثلاث. الرواية في الكافي وفي التهذيب وفي الفقيه تصرح بالأثلاث، بل حتى رواية الوسائل نقلا عن الكافي أيضا يصرح بماذا؟ بالأثلاث. صريح عبارته في الكافي في الوسائل أيضا هذا. فما أدري سيد الخوئي من جاب أنه يصرحون بالسوية، يقول بأنه أن هذه الرواية تدل على تقسيم الدية على قرابة الميت من الأب وقرابته من الأم بالسوية، الرواية ليس فيها دلالة على ذلك. في أبواب كانت الرواية في أبواب العاقلة. هاي ثم اجعل على قرابته، قاعد اقرا من الوسائل، ثم اجعل على قرابته من قبل ابيه ثلثي الدية، واجعل على قرابته من قبل امه ثلث الدية، تصرح بالاثلاث. فما ادري شلون جاب انه ان الرواية تدل على توزيعها بالسوية عليهم، ولذا قال بنا لا تصلح ان تكون دليلا على القول شنو الثاني الذي يرى أن التوزيع بالأثلاث لا بالسوية. ظاهر أنه اشتباه، أو أكو نسخة في الوسائل مثلا ليس فيها التوزيع لماذا؟ أثلاثا لعله. على كل حال من هنا يتبين بأنه القول المشهور هو الأصح من هذه الأقوال، وهو أن الدية تختص بالمتقربين بماذا؟ بالأب. بعد ذلك يقول وهل يدخل في العاقل الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا؟ قال الأقرب الدخول، أن الآباء يدخلون والأبناء وإن نزلوا أيضا شنو يدخلون، الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا يدخلون في العاقلة، هذا هو الأقرب عنده. طبعا هذا الذي ذكره وذهب إليه السيد الماتن هو قول كثير من علمائنا رضوان الله عليهم، نقل عن الأسكافي هذا القول، نقله عنه العلامة في المختلف، وهو قول المفيد في المقنعة، والشيخ الطوسي في النهاية، والحلي ابن إدريس في السرائر، وابن سعيد في الجامع، والمحقق في الشرائع، والعلامة في القواعد، وغيرهم. وفي الإيضاح ابن العلامة أنه المشهور بين الأصحاب، ونقل عن الحلي بن إدريس الإجماع عليه، يعني على ماذا؟ على دخول الآباء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا في العاقلة. في مقابل ذلك خالف جماعة في هذا الشيء، منهم الشيخ في المبسوط والخلاف، في النهاية ذهب إلى ذلك، لكن في المبسوط والخلاف ذهب إلى عدم دخولهم في العاقلة. وابن حمزة في الوسيلة أيضا ذهب إلى ذلك، وغيرهم ذهبوا إلى أن الأولاد للقاتل والآباء له لا يدخلون في ماذا؟ في العاقلة. استدل لعدم الدخول، عدم دخول الآباء والأبناء في العاقلة، بأمور ننقلها عن الشيخ الطوسي ذكرها في الخلاف. الأمر الأول ذكر بأنه لا دليل على دخولهم، لا دليل على دخول هؤلاء في العصمة في العاقلة، والأصل البراء، لا ماكو دليل يدل على دخول هؤلاء في العاقلة، نشك في أنه يجب عليهم أن يدفعوا أو لا، فالأصل شنو؟ براءة الذمة، ما يجب عليهم أن يدفعوا شيئا. واستدل أيضا بروايتين عاميتين، الرواية الأولى يقول ما نقل عن ابن مسعود من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا الابن بجريرة ابنه، ولا الابن بجريرة أبيه، لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه ولا الابن بجريرة شنو؟ أبيه. كأنه يدعى بأن المقصود من هذا أن الابن لا يؤخذ بجريرة أبيه، بمعنى أن أباه إذا اقترف جناية هذا ما يجب عليه أن يدفع شيء عاقلة، ليس من العاقلة، ما يجب عليه أن يدفع شيئا. كما أن الابن إذا جنى جناية الأب أيضا لا يؤخذ بجريرة شنو؟ ابنه، وإلزام الأب بدفع العاقلة أو جزء من العاقلة مما يجب، هذا أخذ له بجريرة شنو؟ ابنه. والرواية تقول أنه لا يؤخذ بجريرة ابنه، كما أن الابن لا يؤخذ بجريرة أبيه. الرواية الثانية اللي ذكرها الشيخ هي ما روي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فقتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ الزوجة والولد، قضى بأن دية المقتولة على من؟ على عاقلة القاتلة، ضمنا برأ ماذا؟ برأ الزوجة والولد، إذن الولد لا يدخل في ماذا؟ في العاقلة، براه من العاقلة، ما يجب عليهم أن يدفعوا شيئا. منه الولد، الأولاد، صحيح هذه الرواية ما تشمل الآباء، ما نرى الآباء، لكن تدل على جزء المطلوب. هذه الأدلة ذكرها الشيخ في الخلاف في الجزء الخامس صفحة 278. مسألة 98 من جملة الأدلة، ولعله كما عبر بعض الفقهاء أنه عمدة الأدلة على القول بعدم الدخول، هو صحيحة محمد بن قيس المروية في الباب 39 من كتاب العتق الحديث الأول، قريناها هذه الرواية سابقا. الرواية هذه قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه لها، أن يكون ولاء هذا المعتق لها، واشترطت ولاءه، ولاءه يعني أن يكون ولاءه لها، ولها ابن هذه المرأة المعتقة، فألحق من الإمام عليه السلام ألحق ولاءه بعصبتها، عصبة هذه المعتقة، الذين يعقلون عنه دون ولدها. ألحق هذا الولاء الذي اشترطته عندما أعتقد هذا العبد، ألحق ولاءه، ولاء هذا العبد بعصبتها، الذين منه يعقلون عنها دون ولدها، فاستثنى الولد. من استثنى؟ من العاقلة. استثنى من العاقلة، فكان العاقلة لا تشمل شنو؟ ولد. وهذا هو المطلوب. صحيح ما نقول بأن الرواية ما نظر الآباء، ما تدل على عدم دخول الآباء في العاقلة، لكن تدل على عدم دخول الأبناء في العاقلة. هذه هي الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على عدم الدخول. هذه الأدلة العمدة منها هو الدليل الأول، العمدة هو الدليل الأول ذكر الشيخ الخلاف، وهو أنه يقول ماكو دليل على الدخول، والأصل شنو؟ البراءة. وأما باقي الأدلة، في الحقيقة باقي الأدلة إما ليس حجة، بل لعله أيضا ظهور أيضا يناقش فيه، كالروايات العامية التي ذكرها الشيخ الطوسي مو حجة عامية، مضافا إلى أنه دلالة بعضها يعني يكون كلام بها من قبل الحديث الأول اللي كان يقول لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا الابن بجريرة، لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه ولا الابن بجريرة أبيه. هذه الرواية احتمال بها أنها ناظرة للعمد، ناظرة للقتل العمدي، ما ناظرة لمن القتل الخطأي اللي هو مو مع الكلامنا الذي تكون الدية فيها عليما على العاقلة. بالقتل العمدي بالجريرة العمدية في حالة العمد لا يأخذ الأب بجريرة ابنه، ما العلاقة الأب بالابن ولا الأب يأخذ بجريرة ماذا ابنه ولا الابن يأخذ بجريرة ماذا أبيه، ما ناظر إلى مسألة العاقلة، وإنما ناظر إلى ماذا أن الجريمة التي يرتكبها الأب لا يتحمل وزرها ماذا الابن، وهكذا العكس لا تزر وازرة إلا وزرها، ما لا علاقة بهذا، مضافا إلى ضعف السند فيها. وأما يعني إما هو ليس حجة باقي الأدلة، وإما هو حجة لكنه ليس له ظهور في المدعى، من قبيل صحيحة محمد بن قيس حجة ولكنه يمكن المناقشة في ظهورها في عدم الدخول كما ادعي، وذلك لطرح هذا الاحتمال، احتمال أن يكون الاستثناء دون ولدها، هذا الاستثناء دون ولدها، أن يكون هذا استثناء من العصبة لا من العاقلة، استثناء من العصبة لا من العاقلة، بأن يكون إخراج الولد من العصبة الذين لهم ولاء الأم، أي أن ولاء الأم لا يصل إلى الولد، وإنما يصل إلى باقي عصبة الأم، وليس استثناء من ماذا؟ من العاقلة. يريد يقول أن ولاء الأم يذهب علما إلى عصبتها باستثناء ماذا؟ الولد. فالولد يستثنى من ماذا؟ من العصبة الذين يرثون ويأخذون ماذا؟ ولاء الأم. ولاء الأم يذهب إلى العصبة دون ماذا؟ دون الولد. الولد لا يرث ماذا؟ ولاء الأم، لا يرث ولاء الأم، لا يأخذ ولاء الأم. استثناء من هذا، مو استثناء من العاقلة. يعني يريد يقول بأن العاقلة وإن كان تشمل الولد، لكنه شنو؟ لكنه لا يرث ولاء الأم. هذا الولاء الذي أخذته عندما أعتقت هذا العبد واشترط عليه ولاءه، هذا الولاء لا ينتقل علما إلى الابن إلى الولد، وإنما يذهب علما إلى العصبة. هذا ما له علاقة بالعاقلة، هذا ليس له علاقة بماذا؟ بالعاقلة. ما يريد يقول بأن الولد يخرج من العاقلة، وإنما يقول الولد يخرج من ماذا؟ من إرث ولاء الأم. شوفوا العبارة، قال أن امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن، فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها. دون ولدها فنقدمها نخليها بعد قوله فألحق ولاءه بعصبتها دون ولدها، ألحق ولاءه بعصبتها دون ولدها. فالولد مستثنى همياً من العصبة الذين يلحقهم شنو؟ ولاء الأم، لا من العاقلة. واشترطت ولاءه ولها ابن، فألحق ولاءه بعصبتها دون ولدها، عصبتها منه الذين يعقلون شنو عنها، فعصبتها الذين يعقلون عنها، هذا يشمل الآباء. ولاء الأم لا ينتقل علما إلى الولد، وإنما ينتقل إلى العصبة ما عدا منه ما عدا الولد. وبهذا لا تكون ظاهرة في ماذا؟ في عدم شمول العاقل علما للأبناء كما ادعي. وهذا احتمال موجود في الرواية، لا أقل من الاحتمال، إذا ما استظهر هذا المعنى فلا أقل من احتمال المانع من الاستدلال به. ومن هنا نؤكد مرة أخرى أن العمدة في الأدلة هو الدليل الأول الذي ذكر الشيخ الخلاف ذكره الباقي الفقهاء، وهو شنو؟ أنه لا دليل على دخول الآباء والأبناء في العصبة، والأصل البراءة، هذا هو عمدة الدليل. أقول المراد بالدليل في كلام الشيخ الطوسي في الخلاف عندما يقول لا دليل على الدخول، الظاهر أن المراد بالدليل هو الدليل الشرعي. المفروض يقول بأن ما عدنا في الدليل الشرعي نشير إليه، يقول بأن الآباء والأبناء يدخلون في ماذا؟ في العاقلة. وهذا مطلب صحيح، ما عدنا دليل يدل على دخول الآباء في العاقلة أو الأبناء شنو؟ في العاقلة، ما عدنا دليل، إذ ليس في الأدلة الشرعية ما يدل على ذلك، ما قعدنا. لكن الدليل في مثل هذا لا ينحصر بالدليل الشرعي، أن هذا يدخل في العصبة يدخل في العاقلة أو لا يدخل في العاقلة، ما ينحصر بالدليل الشرعي. يكفي في مثل ذلك الفهم العرفي وأقوال أهل اللغة وأمثال هذه الأمور. وعدنا بالأدلة لورد العاقلة. أنا كنت نسأل العرف العاقلة شنو هي؟ تشمل الآباء والأبناء ولا تشمل الأبناء والآباء؟ لا ينحصر الدليل بالدليل الشرعي، بل المتوقع في أمثال هذه المقامات أن الدليل يكون غير شرعي، يكون هو الفهم العرفي، يكون هو أقوال اللغويين في مثل ذلك. كما هو الحال في الأعمام والإخوة. شنو في الأعمام والإخوة عندما صار قدر متيقن؟ والشيخ الطوسي نفسه سلم أن العاقلة تشمل الأعمام وشنو والإخوة. عدى دليل شرعي؟ ماكو دليل شرعي، إن الرواية ما تتعرض إلا بصاديق، ما عدى دليل شرعي. مع ذلك هذا لم يمنعه، لم يمنع الشيخ الطوسي ومن يوافقه على الالتزام بماذا؟ بدخول الأعمام والإخوة في ماذا؟ في العاقلة. مجرد عدم وجود دليل شرعي لا يعني عدم الدخول، كما هو الحال في الإخوة والأعمام، لا دليل شرعي على دخولهم، مع ذلك التزم الشيخ الطوسي وغيره بماذا؟ بدخولهم في العاقلة. فلا بد أن يكون مستنده في ذلك وماذا؟ شيء آخر غير الدليل الشرعي، لا بد أن يكون مستنده هو فهم العرفي، أقوال أهل اللغة، أمثال هذه الأمور. واحد يجي يقول لي لا، أنه دخل ذولاك الأعمام والإخوة في العاقلة للاتفاق على دخولهم، بينما الأبناء والآباء أكو خلاف. أقول إحنا كلامنا قبل الاتفاق، قبل أن يحصل الاتفاق، لماذا دخل الأعمام والإخوة حتى عندما اتفقوا على ذلك؟ لماذا دخلوا في العاقلة؟ شنو الدليل على دخولهم؟ طبعا لا يوجد دليل شنو؟ شرعي، لا يوجد دليل شرعي، فلا بد أن يكون الدليل على دخولهم هو ماذا؟ هو هذا الفهم العرفي وأقوال اللغة وأمثال هذه الأمور. المهم هو أن نقول أن الدليل لا ينحصر بالدليل شنو؟ الشرعي. ومنه يظهر أن عمدة الدليل على الدخول، يجينا القول آخر، هاي أدلة كان عدم الدخول، الدخول أن عمدة الدليل على الدخول هو هذا فهم العرفي وأقوال أهل اللغة، وما عندنا دليل خاص شرعي يدل على دخول، يعني الدليل على الدخول هو الفهم العرفي، باعتبار أن الآباء والأبناء أقرب إلى القاتل من الإخوة شنو؟ سواء فسرنا العصبة والعاقلة بأدنى القوم إلى القاتل، تشوفوا السرد أن العاقلة هم أدنى القوم إلى القاتل، الآباء والأبناء أقرب من غيرهم من العصبة. أو فسرنا العصبة بالمحيطين بالقاتل كما ذكر الجوهري في القاموس، قال وإنما سموا عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به، فالأب طرف والابن طرف والأخ جانب والعم جانب، فمحيطين بهذا القاتل أحاطوا به، قب واحد منهم الآباء وشنو والأبناء، هم أقرب إلى القاتل من غيرهم. فهذا الفهم العرفي يساعد على دخول الآباء والأبناء في ماذا؟ في العاقلة. يضاف إلى هذا كلمات اللغويين ذكرناها في بداية هذا البعض، بعد العاقلة، ونقلنا عن الصحاح غير الصحاح أنهم قالوا بأن العصبة هم بنوه وأبوه وإخوته وأعمامه وكذا وأمثال هذه العبارات. فالمرجع هو هذا، وهذا هو الدليل يكون على ماذا؟ على دخول هؤلاء في ماذا؟ في العاقلة. ثم يقول: ولا يشترك القاتل مع العاقلة في الدين. القاتل نفسه لا يشترك في الدين، ما يدفع بعد الدية، تجب على شنو؟ على عاقلته. هذا الظاهر أنه أمر مسلم عندهم، لا إشكال فيه ولا خلاف فيه. نعم، أبو حنيفة قال أن القاتل يدفع أيضا من الدية حال حال غيره من العصبة. والسر في هذا هو أن ظاهر الأدلة هو هذا، يعني الدليل من يجي يقول بأنه العاقلة تدفع جناية الدية، الجناية التي حصلت بالقاتل تدفع جناية أو تضمن جناية القاتل، عاقلة تضمن جناية القاتل. الظاهر أن هذا غير هذا، أن العاقلة التي تدفع غير القاتل الذي يدفع شنو؟ يدفع ويضمن، تضمن جنايته، فهو مو داخل ويا العاقلة، فلذا القاتل لا يدخل في ماذا؟ في ضمن العاقلة. وهذا هو ظاهر الأدلة، ظاهر الدليل هو أن العاقلة غير القاتل، شخصين شيئين عندنا، عندنا قاتل وعندنا شنو؟ عندنا عاقلة. جناية هذا يضمنها منه ذاك، العاقلة تضمنها، فهذا غير ذاك ولا يدخل في ذاك، ظواهر الأدلة يجي. فإذا تمسكا بظواهر الأدلة القاتل لا يدخل في ماذا؟ في العاقلة. ولعل الاتفاق على ذلك هو من ناشئ من هذا، من ظواهر الأدلة كما ذكرنا. وصلى الله على محمد.